بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر استغرق وقتا لحفظ البقرة. هذا البلاغ وصله بن سعد في طبقاته، وروى الدارقطني وروى الخطيب البغدادي في كتابه الرواة عن مالك بإسناده إلى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب مكث يتعلم البقرة 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا ناقة. وفي إسناده مقال أيضا، ولكن يشهد لهذا البلاغ ولما رواه ابن سعد في الطبقات ولما رواه الخطيب في الرواة عن مالك، يشهد لهذا الطول في أخذهم للقرآن أحاديث تقدمت لنا في هذه المجالس المباركة، من ذلك ما رواه الحاكم والطحاوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا نتعلم 10 التي بعدهن حتى نعلم ما أنزل في هذه 10 من العمل. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: علمنا، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذه في 10 الأخرى حتى يعلم ما في هذه من العلم والعمل. قال: فعلمنا العلم والعمل. ويشهد لذلك أيضا ما رواه الطحاوي والحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم، أي أحدنا فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمها القرآن اليوم. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل أن يؤتى الإيمان، يقرأ من فاتحته إلى خاتمته لا يدري آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. فإذا كانوا لا يمرون من 10 آيات إلى 10 التي تليها حتى يعلموا حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كم يستغرقون من الوقت في حفظ 10 آيات هذه؟ ثم كم يستغرقون من الوقت بعد ذلك ليحفظوا سورة البقرة وهي جاوزت 280 آية؟ فتفهمون لماذا كانوا يستغرقون هذه الأوقات الطويلة لحفظ سور القرآن؟ ما كان ذلك لبلادة منهم ولا لعي ولا لكسل ولا لعراض أقفاء من الغباء، معاذ الله، كانوا يتوقدون توقدا، كان ذكاؤهم يضطرم اضطراما، ولكنه كان لهذا السبب الذي ذكرنا. ومع ذلك ما يقتضيه هذا الأخذ، هذا النوع من الأخذ من الأزمنة الطويلة، ختم طائفة كبيرة منهم القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم. ولم يكن هذا دأبهم فقط، لم يكن هذا الصنيع مقصورا فيهم محصورا عليهم، كان هذا دأب الذين جاءوا من بعدهم أيضا. يروي الدارمي في مسنده عن مجاهد قال: قرأت القرآن على ابن عباس، قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وكيف كانت. هذا الأخذ، هذا الأخذ، يعرض القرآن قال ثلاث عرضات أقفه عند كل آية، أي فلام ميم أشهد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، هذه كيف الذين يؤمنون، هذه في كل آية حتى من الجنة والناس، هذه ثم لا يكتفي بعرة واحدة بل يزيد يشفعها بثانية ويعقبها ثالثة. ومثل ذلك ما روي ابن عساكر عن أبي العالية الرياحي قال: عرضت القرآن على عمر بن الخطاب ثلاث مرات. ما هو بهذا العرض الذي يعرضه أحدنا؟ لعله يكتفي، لعله يعرض القرآن كله في صباح أو في صباح ومساء. هذا عرض الأخذ، عرض التفهم، عرض التفقه. أما ما حدث في الناس من عرض القرآن من غير تفقه الله وتفهم الله، هذا لم يكن عليه الناس الذين سلفوا، إنما هو حادث. ولذلك الإمام الونشريسي ذكر في معياره المعريب أن من البدع، أي من الحادث في الناس الذي لم يكن، أن من البدع أن يقرأ القارئ القرآن من غير أن يفقهه ولا أن يتفهمه، يعني أن يحفظه من غير أن يطلب فهمه. هذا قال هذا بدعة. تصور لي أنت تحفظ القرآن، نعم فهمه، لا أنت مبتدع. انظروا كيف كان الناس. وهذه كانت هكذا كان يوصي بعضهم بعضا. يروي البخاري في صحيحه عن ابن عون تعليقا: ثلاث أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. هذه الثلاث أمور. وروى العتبي عن مالك رحمه الله قال: كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق إنها هنا رجالا جمعوا القرآن، فكتب عمر إلى عامله أن افرد لهم في الديوان وأعطهم، فسمع الناس بذلك فتسابقوا إلى حفظ القرآن، فكتب إليه من قابل إنها هنا سبع، إنها هنا كتب إليه جمع القرآن ها هنا 700 رجل في سنة. فقال عمر كتب إليه قال: أخشى أن يتسارع الناس في الحفظ، في حفظ القرآن، ولا يتفقهوا في الدين. ثم كتب إليه أن دعه ولا تعطيه شيئا. ولذلك سئل مالك عن صبي جمع القرآن وهو ابن 7 سنين، قال: ما أرى ذلك ينبغي، ما أرى ينبغي، كيف ابن 7 سنين يحفظ القرآن؟ كيف يفقهه؟ كيف يدري الذي فيه؟ كيف يوقره التوقير المنبغي له؟ ولذلك نرى كثيرا ممن وعى القرآن وجمعه ولكنه لا يظهر فيه سمته، لهذا الأخذ الذي أخذه هذا ونثره نثر الدقل، لا يفقهه ولا يعيه وعي الفاهمين له. ولذلك من طريف ما يذكرون في هذا الباب مما يتعلق ببلدكم هذه التي ينبغي أن تعلموا كيف كان الناس فيها، ما يذكره الحافظ عبد الحي الكتاني عن الإمام العلامة أبي العباس أحمد بن علي البوسعيدي الهشتوكي السوسي دفين فاس، توفى سنة 1046 في كتاب له يسماه يقال له بذل المناصحة في فعل المصافحة، هو كتاب ترجم فيه لشيوخه، ذكر في ترجمة إمام درعة الأستاذ الشيخ أبي القاسم الدرعي أنه كان يأمر ألا يمحى اللوح حتى يعلم الطالب ما في ذلك اللوح من القرآن مع أحكامه، فيتعلم الطالب في ذلك اللوح يتعلم التجويد والقراءات والرسم والإعراب والتفسير، ولكل فن شيخ، هذا فن، هذا شيخ القراءات، وهذا شيخ التجويد، وهذا شيخ الرسم، وهذا شيخ الإعراب، يعني تحفظه وتعرضه على المجود فيقول لك تحسن التجويد انتقي إلى صاحب القراءات، فتحفظ ما فيه من قراءات يقول لك انتقي إلى صاحب الإعراب، فتنتقي إلى صاحب الإعراب يقول لك انتقي إلى صاحب الرسم، وهكذا انتقل إلى صاحب التفسير، والتفسير يذكرك ما فيه من أحكام الفقه وما فيه من معاني. قال فربما بقي الطالب في الثمن أسبوعا حتى يجوز به على شيوخ تلك الفنون كلها. هذا الذي أقوله لكم أحبه لكم، أحبه لنفسي ولكم، وأحبه للناس، لكني أحسب أن في أزماننا هذه حمل طلبة العلم على مثل هذا يشبه أن يكون صرفا لهم عن العلم، عن حفظ القرآن. لماذا؟ لأن تلك الأزمنة الناس فيها وقفوا أنفسهم وأوقاتهم لكتاب الله. الرجل شغله الذي يشغله الذي يقيمه ويقعده هو كتاب ربه، فزمنه كله مقصور على حفظه وتفهمه والتفقه فيه، لا يشغله عن ذلك شاغل. والدنيا مكفولة له، إما من بيت المال من عطاء أو ديوان، وإما من الناس. في هذا الزمن قل هذا، قل أن تجد من يقول لطالب العلم أو للعالم أنت اشتغل بالعلم وأنا أكفيك الدنيا دهرك، ما حييت أنت أو حييت أنا فأنت مكفي. ولذلك الإنسان هو طالب العلم والعالم له نفقات واجبة، فيحتاج أن يعمل، يحتاج أن يمتهن. فإذا كلفت الطالب أن يبقى هكذا ربما بقي الدهور الطويلة سيحصل علما كبيرا، ولكن من يصبر له؟ من يصبر له؟ فلهذا ولا سيما وقد قل من يقبل على حفظ كتاب الله بالمقارنة بتلك الأزمنة. في ذلك نقول للناس احفظوا ما تستطيعون، ثم سألوا بعد ذلك ربكم أن يعينكم على التفقه فيه كما أعانكم على حفظه وتفهمه. ولكن لا ينبغي لطالب القرآن أن يجعل همته العليا في حفظ حروفه دون تفهم في معانيه، لأن الذي يقرأ كتاب ربه من غير أن يفهم الذي فيه هذا كمثل إنسان أتته رسالة له من حبيب لكنه لا يعرف يقرأ، كيف تكون حسرته؟ كيف يكون أساه وحزنه؟ رسالة من حبيب وليس هو يعرف يقرأ. هكذا من يقرأ كتاب ربه ولا يعرف ما فيه، لا يفهم ما فيه. يعني شوفوا هذا الذي يصنعه إمام درعة في زمنه أبو القاسم الدرعي، يكلف الطلبة ألا يجاوزوا ثمن حتى يوعوه، يوعوا ما فيه من العلم. كيف يكون هذا الطالب عندما يحفظ حزبا؟ كيف يكون هذا الطالب عندما يحفظ سورة البقرة؟ كيف يكون؟ فنحن نود أن يأتي رجل أو رجال من المترفين في هذه الأمة فيقول أنا أريد أن أحيي سنن الأولين في تعلم القرآن أجلسي، ولتطمئن هذا أمر بالتحويل المبلغ الفلاني مدة 50 سنة، اطمئن أنت على عيشك وعيش هؤلاء مدة 50 عاما، حينئذ أنت متفرغ. أجولتي تمن واجعل له كما كان هذاك، هذا شيخ التجويد وهذا شيخ القراءات وهذا شيخ الرسم وهذا شيخ الإعراب وهذا شيخ التفسير. طبعا شيخ التفسير يأخذ أكثر من الجميع لأنه هذا. فتنتعش هذه الأمة تنتعش، ويحيي الله هذا الطراز العالي الرفيع الشامخ السامق من العلماء الذين ضمئت الناس إلى أمثالهم. أسأل الله التوفيق.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها.
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله يعلل لماذا أورد الإمام مالك هذا الأثر في هذا الموضع. قال أورده ليبين مذهبه في مسألة اختلف فيها العلماء، هل قارئ القرآن يجوز له أو يحسن به أن يقرأ القرآن ذكرا باللسان فقط، أو لا يمر من الآية التي حفظ حتى يعلم ما فيها من العلم حتى يعيها حفظا رواية ودراية. فبين مالك بسوقه لأثر ابن عمر أن مذهبه هو هذا الثاني، وأنه يختار أن قارئ القرآن لا ينبغي له أن يجاوز ما يحفظه حتى يحكم درايته كما أحكم روايته، ولهذا أورد أثر ابن عمر. ولهذا أجاب لمن سأله عن الصبي ذي 7 سنين وحفظ القرآن، قال ما أرى هذا ينبغي، لأن هذا وقت جرت العادة أن لا يحفظ القرآن ويفقهه. وقد فسر قول ربنا سبحانه الذين ويتلونه حق تلاوته. ما معنى حق التلاوة؟ قالوا أن الذين يتلونه حق تلاوته هم الذين يحفظون حروفه ويعلمون أحكامه، هذه هي تلاوته حق التلاوة. وكذلك قيل في قول ربنا لما ذكر الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس معهم من الكتاب إلا ذكره باللسان، وليس معهم وليس لهم منه تفقه ولا وعي. وأنتم تعلمون أن من شر ما يلقى به الإنسان ربه قرآن حفظ فلم يفهم ولم يفقه ولم يعمل بشيء منه. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقيل له ما عملت فيها؟ فقال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت لك فيها. فيقول كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أسأل الله العافية بفضله، أسأل الله العافية بفضله، نعوذ بالله أن نكون ممن يقال لنا هذا.
باب ما جاء في سجود القرآن. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
حدثني يحيى عن مالك
عن عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد المخزومي مولى الأسود بن سفيان الإمام المدني المحدث القارئ الثقة، أحد المشهورين من ثقات المحدثين ومن القراء في المدينة، مات رحمه الله سنة 48 و100.
مولى الأسود بن سفيان.
مولى الأسود بن سفيان، والأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. المخزومي القرشي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبي سلمة زوجي أم سلمة رضي الله عنهما، اختلف في صحبته، وقال بعضهم حضر بدرا ولكنه حضرها كافرا وأخذ أسيرا، والله أعلم أي ذلك كان.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تقدمت ترجمته، أحد الأئمة الفقهاء السبعة، مات رحمه الله سنة 94.
أن أبا هريرة قرأ له.
أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر على الصحيح، توفى سنة 57.
أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء
قرأ لهم. قال أبو الوليد الباجي هذا يدل على أنه قرأها في صلاة كان يصليها بالناس، لأنه قال قرأ لهم، لو لم يكن في صلاة جماعة لما كان لقوله لهم معنى، لقال قرأ ولم يقل قرأ لهم. هذا الذي استنبطه الباجي رحمة الله عليه هو صريح رواية في الصحيحين، وهذه من الغرائب لتعلموا أن هذا العلم رزق. الإمام الكبير الحافظ الحجة أبو الوليد الباجي يستنبط حديثا، لا أقول لكم حديث في معاجم الطبراني وفي كتب الطحاوي، يعني الكتب التي لعلها لا تصل إلى الأندلسيين، في الصحيحين، وهما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبره.
أين يقرأ؟ أين يسجد في إذا السماء انشقت؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نعم.
فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
اختلف العلماء في هذه السجدة في سورة الانشقاق في هذا الموضع، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فمذهبنا في المشهور أنه لا سجود فيها، وخالفنا جمهور العلماء الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة، وهي رواية أخرى عن مالك رواها عنه ابن وهب أنه يسجد في هذا الموضع، لكن المشهور عن مالك هو ما ذكرت لكم أنه لا سجود فيها. وهذه المسألة فرع عن أخرى، لأن المالكية في المشهور من المذهب أنه عندهم لا سجود في المفصل من القرآن كله، حتى قدم لنا أن القرآن طوال ومئون ومثاني ومفصل، المفصل فيه طوال مفصل وواسط المفصل وقصار المفصل، ويبدأ المفصل على الأرجح من سورة الحجرات، فمن المفصل كله لا سجود عند المالكي في المشهور من المذهب، لقول مالك رحمه الله الذي سيأتي. الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 ليس في المفصل منها شيء، فقول مالك ليس في المفصل منها شيء هو عمدة المشهور من المذهب، أن
المفصل ليس فيه سجود. وقال شيخ خليل رحمه الله ذاكرا مواضع السجود في 11: لا الثانية من الحج والنجم والانشقاق والقلم. وهذا الذي نظمه الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله في نظمه لمختصر الشيخ خليل بقوله: ثم لدى شيوخ دار الهجرة عزائم السجود 11 للحجر والأخرى من الحج أجل والنجم لانشقاق وقرأ للعمل. إنما ترك هذا السجود للعمل المدني لأنه لم يجري العمل في المدينة بالسجود فيها، ونحن سنتكلم عن هذا فيما نستقبله إن شاء الله. طيب، فما مواضع السجود عندنا في المشهور من المذهب؟ هذه 11 ما هي؟ نظمها البشار رحمة الله عليه بقوله: عدتها 11 في ختم لعراف رعد النحل لسرى مريم فرقان أولى الحج صاد النمل سجدة حامل بحل النفل. قال عدتها 11 في ختم لعراف، هذه الأولى، وهي قول ربنا: تنتظرني وأنا أنتظرك أيضا. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه الأعراف عدتها 11 في ختم الأعراف الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال. هذه الرعد الأعراف رعد النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا الأعراف رعد النحل لسرى، أحسن تقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذه قبل منها ويزيدهم خشوعا. تبارك الله. لا ما طنجة ما فيكم تطلبوها، أشنا هي الأيام الأول؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. صافي ابني قلتها لكم، يا ما تعودوها معايا، قلتها لكم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الإسراء الأعراف رعد النحل الإسراء مريم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أشهدي مريم عدتها 11 في ختم لعراف رعد النحل لسرى مريم فرقان يا بلتي إذا أنا غلط. عدتها 11 في ختم لعراف رعد النحل لسرى مريم فرقان. لا، هو في النظم قدم الفرقان لأنه لم يستقم له النظم من تقديم الحج. طيب فرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده نفورا. الأعراف أولى النحل أولى الحج عفوا أولى الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فرقان أولى الحج صاد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. النمل فرقان أولى الحج صاد: النمل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فرقان أولى الحج صاد: النمل سجدة حاميمة. حاميم مفصل، حاميم فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه هي
سجدتي حميمة، سجدتي هي سجدة، هو قال سجدة فرقان أولى الحج صاد النم سجدة سجدة وحميم، أنا نسيت سجدة، وهي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه 11 سجدة. قال الشيخ خليل لا ثانية الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فعل الخير لعلكم تفلحون، والنجم فاسجدوا لله واعبدوا، والانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، والقلم فاسجد واقترب، والقلم والعلق فاسجد واقترب. هذه نص على أنها ليست من المواضع التي يسجد فيها. الخلاف في هذه القضية طويل، لا أحب أن أقسمه على مجلسين، فأتركه إن شاء الله لما نستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.